البيوت السعيدة جنة وارفة الظلال، ينبع منها المودة والرحمة والإحسان. من إذاعة صوت الشعب نقدم لكم البرنامج الاجتماعي الخاص بشؤون الأسرة، مساكن طيبة. مساكن طيبة من إعداد وتقديم فاتن الفقيه، مساكن طيبة من إخراج إحسان أبو طالب.
السلام عليكم ورحمة الله أعزائنا المستمعين، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج مساكن طيبة. مستمعينا الكرام، سنختم حلقة اليوم في الحلقات الخاصة بأسبوع الشهيد، حيث تحدثنا في الحلقات السابقة عن عظمة الشهادة والشهداء وما صنعه للأمة، وقدواتنا من الشهداء الخالدين الذين غيروا مسار الباطل إلى الحق، وكيف كانوا هم اللبنة الأساسية للارتقاء بالمجتمع في كل النواحي الدينية والاجتماعية، وكيف كانوا هم النهج الذي نسير بدربه. في حلقة اليوم ستكون معنا ضيفة استشهد 2 من أبنائها وقدموا أرواحهم دفاعا عن الدين والعرض. ضيفتنا لهذا اليوم الأستاذة فاطمة شرف الدين، ناشطة ثقافية. أهلا بك أستاذة فاطمة.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
حياكم الله. هل يمكن أن تضعي لنا مقارنة بين واقع أبنائك الشهداء قبل انطلاقهم في المسيرة القرآنية وبعدها؟
أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. أحب أن أقول لكل أسر الشهداء، كل ذوي العظماء في هذه المناسبة في الذكرى السنوية للشهيد، كل عام وأنتم بخير، وكل عام والله متقبل عطاءاتكم، وأنتم وأبناؤكم في مقام عظيم بحول الله تعالى. في هذه المناسبة نستلهم من الشهداء ذكراهم العطرة لنزداد روحا عظيمة، روحا وثابة، معطاءة، كلنا في طريق واحدة، أهالي شهداء وذوي شهداء. وبالنظر إلى قصتنا الشخصية، قصتي كوالدة شهيدين، فإنها لا تختلف كثيرا عن الكثير والكثير والعديد من قصص أولئك العظماء. بالتالي كان هناك فرق طبعا بعد التحاق أبنائي، وإن كانوا هم ترعرعوا وتربوا على منهجية القرآن الكريم وفي هذه المسيرة المباركة، يعني لم يفتهم من الأمر الكثير، التحقوا بها وهم صغار في السن من الصف السابع أو الصف الثامن، يعني ليس هناك ذلك إلا قد ربما يكون مرحلة الطفولة التي قد تكون غابت عنهم، ومع ذلك كانوا يرددون أن الجيل القادم من إخوانهم ومن أبناء جيلهم، أن الجيل القادم أكثر حظا منهم لأنهم سيعرفون المسيرة منذ نعومة أظفارهم. بطبيعة الحال كانوا لأن الله اختارهم ولأنهم اقتنعوا بهذا الطريق ولأنهم آمنوا بهذا الطريق، وذلك امتثالا لأوامر الله عز وجل، وأيضا تشبعا بروحية الاستشهاد وبروحية أهمية الجهاد، وهذا ما نحاول أن نعززه ونرسخه ونجذره في هذه المناسبة وغيرها من المناسبات الذكرى السنوية للشهيد. هم انطلقوا وحاولوا أن يكون لهم دور ويكون لهم بصمة في هذه الأمة، في إنقاذ هذه الأمة، في استنقاذ المستضعفين في هذه الأمة، بعد أن تشبعوا بالثقافة القرآنية ومعنى الجهاد وحب الاستشهاد، بعد أن قرأوا الهدى القرآني الذي جاء به السيد الشهيد القائد حسين رضوان الله عليه، حسين بدر الدين الحوثي، وأيضا ما جاء وقدمه السيد القائد يحفظه الله السيد عبد الملك بدر الدين أيضا تشبعوا به واقتنعوا به. وعندما حل العدوان علينا كانوا باعتبارات مادية أو باعتبار مقاييس مادية ومعايير دنيوية يكونون صغارا. الشهيد حسن انطلق وهو لم يكمل من العمر 15 سنة، والشهيد يحيى كان يسبقه بعامين فقط في السن. لذلك كان بداية انطلاقتهم من هنا من العاصمة في بداية الثورة، وكانوا صغار، كان يذهبوا يرابطوا، كان يذهبوا للمسيرات، كان للتأمين، كان يعني الأعمال التي كان يقوم بها من هم في سنهم، حتى العمل اللوجستي، إمداد الساحات في ثورة 21 سبتمبر، إمداد الساحات بالمؤن وإمداد الساحات بالتغذية كما كنا نقولها، كان يقومون بهذا العمل، وكانوا لازالون صغارا في السن كما نحسبهم نحن، وأن كانوا كبارا عند الله في أدوارهم العظيمة، مثلهم مثل كل الشهداء سلام الله عليهم. كانوا يقومون بمعاونة الكبار، ومن يقومون بأدوار عظيمة كانوا يقومون بمعاونتهم. وأذكر في كثير من المرات وهم يعبئون الأكياس بالأرز والطبيخ، ويقومون بعد الخبز، وعندما كنا نقوم بهذه المهمات في أيام ثورة 21 سبتمبر. تأمين الساحات أيضا كانوا في الصفوف الأولى، وأتذكر في مرة من المرات أني سجدت لله شكر وحمد وغرورقت عيناي بالدموع أن أسرتي بأكملها كانت في الصف الأول في إحدى المسيرات، وكانت يوم القدس العالمي. عندما دخلنا كان أبنائي في الصفوف الأولى مرابطين، وكذلك أبوهم يحفظه الله، وأنا وابنتي كانت في ذلك الوقت صغيرة، لم تكن تبلغ من العمر أعتقد 7 سنوات، كنا أيضا في الصفوف الأولى. هذا من فضل الله، من فضل الله ومن تمنن الله علينا. وحقيقة كنت أشعر وأنا أنا قد امتلكت الدنيا بما فيها أن أنا وأسرتي بأكملها في الساحة نحيي ذلك اليوم العظيم. هذا ما تؤثره علينا الثقافة القرآنية على الأسر وعلى أبنائها وعلى أطفالها وعلى شبابها وعلى صغارها وعلى شيوخها وعلى نسائها، على الجميع بدون استثناء.
نعم، يعني كنت تلاحظي أنه طفولة أبنائك الشهيدين غير طفولة الأبناء الثانيين، مثلا من حولكم، البيئة المحيطة بكم، مثلا جيران، مثلا من الأهل الذين لم يتشبعوا بالثقافة القرآنية أو لم تكن تربيتهم قرآنية؟
طبيعي، بطبيعة الحال كان أبناء الشهداء ومن مثلهم، لأن تقريبا لو نسقط حال أبناء الشهداء على حال أغلب الشهداء الذي قد اصطفاهم الله، حارتنا تقريبا قد خلت من الشباب، تقريبا حارتنا التي نعيش فيها خلت من الشباب، هم يا إما شهداء يا إما مفقودين يا إما قادة عظماء في الجبهات. هؤلاء الشباب الذين نحسبهم رجالا، أما الآخرون فلا نحسبهم رجالا، لا نحسبهم رجالا بالمرة. كانوا كلهم في تلك المرحلة اصطفاء إلهي، تقريبا توفيق إلهي لهذه الأسر أن خرج من بين أيدينا، وكان توفيق إلهي فقط، لا نحسب لأنفسنا أي دور في الموضوع، وإنما هو توفيق إلهي. في تلك المرحلة كانوا فعلا كان عندهم استشعار المسؤولية. الشهيد حسن كان في استشهد وهو لم يبلغ، يعني قد بلغ 18، يعني كل مسيرتها الجهادية إلى 18، ومع ذلك كان دائما يقول الصغار محظوظون أكثر منا، لأنهم سيعرفون المسيرة القرآنية ويعرفون دورهم ومسؤوليتهم منذ نعومة أظفارهم. ودائما يقول أن نحن علينا حماية المستضعفين، نحن علينا نصرة المستضعفين، تلبية نداء الله، القدس هذه أمانة في أعناقنا. بالرغم من صغر سنك كنت أتأمل في كلامه وفي منطقه. نعم، في منطقه في مرة من المرات أتى ليزاورنا، وبطبيعة الحال كأم كنت أحاول يعني أمحص الموضوع، فكنت أقول له في مرة من المرات، قلت له أنا أعلم أنكم تحبون حياة الجبهات لأنها فرار من المسؤولية وفرار من المراقبة، مراقبة الأبوين والمسؤوليات والالتزامات الأسرية فقط، أما هناك التزامات بمقاييس أخرى ومعايير أخرى، هم على أرقى مستوى. فهو رد علي بآية قرآنية، رغم أني أحفظ القرآن لكن هو رد علي بآية قرآنية، ذلك الطفل الذي لم يتجاوز 16 من عمره، قال يا أمه كتب عليكم القتال وهو كره لكم.
الله.
كره، نحن لا نحب حياة الجبال ولا يعني نتمناها، وحياة الصحراء وحياة الجبال وحياة، يعني كان ننام في حفرة، نحن ننام اليوم في حفرة. المعطيات التي كانت حولنا في تلك المنطقة الصعبة المراس، صعبة التضاريس، كانت منفرة. لكن هذا واجبنا ونداء الله وتلبية الأوامر، لا هذا تلبية الأوامر الله، ولسنا نحب القعود فيها، إلا أنه الموضوع هو فرض إلهي علينا ونحن لبينا النداء. نعم،
ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني تتأملي أنه هذا الذي ربيته أنا يعني تعداني بمراحل.
نعم،
سبحان الله.
نعم.
إذن عندما نتساءل، أنت أم لشهيدين عظيمين قدما روحهما دفاعا عن الدين وعن الوطن، لابد أن مسؤوليتك في السير على نهج هؤلاء الشهداء كبيرة. كيف تري أن تكون هذه المسؤولية بالنسبة لأسرتك وللمجتمع ككل؟
بالنسبة للمجتمع المسؤولية تعم المجتمع المسلم الباري عز وجل. وقبل أن أخذ في هذه الآية القرآنية، هو من الفوائد والثمار التي نجنيها من خلال احتفائياتنا وتفاعلنا مع هذه المناسبة، أن تترسخ أو يترسخ مفهوم الجهاد وأولوية الجهاد كمبدأ وفرض إلهي. الباري عز وجل يقول للناس جميعا: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. والتوجيه هو للمؤمنين جميعا: يا أيها الذين آمنوا، يعني من كان يدعي الإيمان، من كان يدعي أنه مؤمن فهذا الخطاب، يعني ليس هناك مبرر للقعود بتاتا، فمن كان في هذا النداء فهو معني بالخطاب. فهذا الموضوع هم حملوه شهداءنا على أعناقهم، وبالتالي يجب علينا نحن كأمة كحاضنة كمجتمع حاضن للمجاهدين، مجتمع يشجع ومجتمع يدعم، أن نواصل السير على هذا المنوال وعلى هذا الخط العظيم وهذا الخط الطاهر. بل بالأحرى علينا واجب نحن كأسر شهداء، الموضوع يخصنا أكثر والموضوع يخصنا بشكل أكبر، لأننا أصبح بيننا وبين ذلك العدو دماء.
نعم.
أصبح لدينا نحن موتورون لذلك العدو من قبل أن يأتي أبناءنا ويستشهدوا، من قبل أن يكسفنا العدو نحن موتورون له، ونريد أن نعذر أمام الله سبحانه وتعالى بأن نقوم بواجبنا ومسؤولياتنا من قبل أن يستشهد أبناؤنا. أما بعد أن يستشهد أبناؤنا فقد أصبحت المسألة لا مناص منها ولا فكاك منها،
تضاعفت المسؤولية.
نعم. وتضاعفت المسؤولية، وأيضا تضاعف الأثر.
نعم.
سيكون الأثر أكبر، ويكون الأثر أهم في أن يكون النصر لهذه الأمة، وأن تكون الغلبة لهذه الأمة، وأن تكون هذه الأمة أمة عزيزة كما أرادها الله عز وجل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. لن يأتي هذا الموضوع إلا بتضحيات وبعمل، فتكون انطلاقتنا نحن أسر الشهداء أكثر من انطلاقة الناس العاديين، ويكون عطاؤنا نحن أسر الشهداء وبذلنا نحن أسر الشهداء أكثر من الآخرين في المقدمة في السبق. وهذه هي مسؤوليتنا كأسر شهداء. و مثل ما نحن نقول أن المجتمع عليه مسؤولية تجاه أسر الشهداء، نحن أيضا كأسر شهداء لدينا مسؤولية تجاه ديننا، تجاه شعبنا، تجاه المستضعفين، وتجاه دماء شهدائنا العظماء،
وأيضا كقدوة، تعتبر الآن قدوة لبقية أفراد المجتمع.
هي مسؤولية بالمقام الأول، ومن ثم تأتي مسألة القدوة.
نعم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني وأنا أتحدث إليك يعني أحس كأننا في عالم آخر فعلا، لأنه عندما تجي تقارن نفسك بأسرة تقدم شهيد تربت وتشبعت بالثقافة القرآنية، تحس أنك لا شيء حقيقة.
كل له دوره.
نعم.
لا لا لا، أنا مثل ما قال السيد يرضى الله عنه، أن لا نستحقرن أدوارنا مهما كانت.
نعم.
نعم.
جميل. كيف استقبلتي نبأ استشهاد أبنائك، وكيف كانت روحيتك في تلك اللحظة؟
الحقيقة أنا أعتقد قد ذكرت هذا الموضوع في هذه الإذاعة عدة مرات، لكن لا بأس من التكرار. أنا نبأ استشهاد ولدي الأول الذي هو حسن، جاء لي وأنا في طريق العودة من مناسبة فعالية المولد النبوي الشريف. كنت على حافلة العودة واتصل بي والده وهو يريد أن يخبرني قبل أن أحد يقوم بإخباري بطريقة مفجعة. والحمد لله يعني النساء اللي حولي كانوا من الجيران وبعضهم من الأهل, بنقول لهم باركوا لي اصطفى الله ولدي حسن شهيدا. الحمد لله يعني فعلا الحقيقة أنه هو اصطفى إلهي أن يكون من أسرتي شهيد, وفي هذا المقام يعني أنا أعتبر ما وصلنا إليها اليوم من مقام إن كان معنوي أو عسكري أو أصبحت اليمن رقم صعب أو بأي اعتبارات أي اعتبارات, ما أرد الفضل لله سبحانه وتعالى ولأعلام الهدى في هذه الأرض ولدماء الشهداء كافة, لأنهم لولا تلك الدماء ولولا تلك التضحيات ولولا ذلك الصبر ما استطاع اليمنيون أن يصلوا إلى ما وصلوا إليه اليوم. الذي يحسب لهم العدو ألف حساب وأصبح رقما صعبا يحتار العدو كيف يعمل معه, ونتمنى أن يوفقنا الله إلى ما وفق إليه أبناءنا نعم. وأن يثبتنا وأن لا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا نعم. نسأله وندعوه. فبالتالي تقبلت الموضوع. أنا أعلم أن أين أبنائي, أنا أعلم ابتداء أين أبنائي, هم كانوا في جبهات القتال, فإما أن يأتوني جرحى أو يأتيني خبر أسرهم أو خبر فقدهم أو خبر استشهادهم, هذا ما لا شك فيه, أو يأتوني فاتحين منتصرين. كان هذا ذلك يوم 30 من نوفمبر, قريب ذكر استشهاد ابني, بس كان هو يوم 12 من ربيع الأول, وكان يوم عظيم جدا بالنسبة لنا. قبل حوالي شهرين أو ثلاثة اتصل بي وهو يقول يا أماه زميلي أحد الشهداء العظماء كان يدعى عدنان متوكل بيخبرني بخبر استشهاده, وكان يوم الولاية في ذلك اليوم. أصبح عدنان يا أمي عند الإمام علي بيسلم على الإمام علي في هذا اليوم الأغر, في هذا اليوم العظيم, في هذا اليوم كذا, هو يغبطه غبط الشديد أنه استشهد يوم الولاية. فالباري سبحانه جلت قدرته أكرمه وأنعم عليه وعلينا بأن يستشهد في أعظم يوم وهو يوم المولد النبوي الشريف, وهذا كانت من عظمة هذا الشهيد, وإن كنت لا أحسبه عظيما لأنه ابني, ولكن بقدر مسؤوليته نسأل الله القبول يا رب العالمين. بعد 3 أسابيع لا تفرق ولا يوم يأتيني خبر أخيها الآخر يحيى. يحيى كان خبر استشهاد الصادم للأسرة, لكن بالنسبة لي أنا نفس الشيء كنت أتوقع, بل بالعكس كنت كلما أتواصل مع يحيى في تلك الفترة القصيرة بعد استشهاد حسن لا تعدو يبدو بعد ما خرج من عندنا بعد تشييع حسن ومراسم العزاء وما شابه, لا تعدو يبدو 17 يوم أو 18 يوم. كل ما كنا نتواصل في المرات القليلة كنت دائما أحثه ويحثني على الصبر والإخلاص وهذا الأمور. قبل أن يرحل بدقائق استوقفه عمه, كان يعني يعز أبنائي جدا ويعز أبناء أخي جدا جدا, استوقفه قال يا يحيى لا قد تسير الجبهة, لا قد تذهب الجبهة, عاد إحنا مكلومين وعاد إحنا مجروحين, خلينا نبسرك. جاوب على عمك قال يا عمه يا أبي يا أبي, يناده بأبتي يا أبا, هذا كلها مشاعر دنيوية زائلة, لكن العمل مطلوب نغطي, لابد ما نتغلب على المشاعر هذه الدنيوية وننفر إلى العمل. قبيل استشهاد بيومين, يومين فقط استشهد, هو يوم الخميس والثلاثاء اتصل بي, وكنا بنعامل البطاقة وحق الجامعة وما شابه لأنه كان نقل من قسم لقسم. فاتصل كيف انتو بخيرين كيف بي كيف العيال. الحمد لله الأب بيقول لي يعني قولي لي يطلع من أجل البطاقة وأنا هتطلع يا يحيى, قال ماشي. ما في ذلك اليوم طبعا قد كان حصلت الحاجة يعني قد كان استهداف قصر اليمام الأول مرة بعد 1000 يوم من بداية العدوان. هتطلع يا يحيى تبصر البطاقة ونبصرك, فعلا ما بصرناه لا في استشهاد حسن ما بصرناه. قال ماشي يا أمي سيحصل هذين اليومين شيء عظيم, ستحصل حاجة ضخمة بهذه اللفظة. ستحصل حاجة ضخمة. هذا كان في ليلة الأربعاء، يعني مساء الثلاثاء ليلة الأربعاء، ما هو إلا يمكن 24 ساعة أو يزيد عنها قليل، ويأتينا خبر استشهاده بين فارق ما بينهم 3 أسابيع بالضبط. وكان الموضوع احنا اعتبرناه نعمة وشرف وعظمة ومجال للامتحان، للامتحان على الصبر أو على الثبات. الحمد لله، الحمد لله، نسأل الله الثبات إلى آخر حياتنا يا رب العالمين.
أين استشهد؟
كلهم في صرواح، في نفس المكان، بنفس الصاروخ وبنفس السلاح وفي نفس الوادي.
سلام الله عليهم، سلام الله عليهم،
سلام الله على جميع الشهداء.
هل كنتي ثقافية يعني من قبل مثلا أنهم أبنائك يسيروا الجبهة؟
نعم نعم.
إذن ما كانوا عظماء لولا هذه الأم،
لولا الثقافة القرآنية، لولا الثقافة القرآنية
فعلا. الأم يعني تشبعت وتشربت من هذا الثقافة فنقلت هذا الشيء كله لأبنائها. ولذلك لولا الأم يعني بعد الله تعالى، بعد الله
أنا تعالى. أعزو الموضوع كله إلى نعمة الله سبحانه، وأن قيض لنا هؤلاء الأعلام الذين انتشلونا من المستنقع الذي كنا فيه، الذين أخرجونا من الظلمات فعلا، كما قام جدهم رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بإخراج الأمة وبإخراج العالمين من الظلمات إلى النور. ولله الحمد، لله الحمد، لكن نسأل الله الثبات
يا رب.
نسأل الله
يا
القبول والثبات يا رب العالمين.
إذن شكرا جزيلا أستاذة فاطمة شرف الدين، ناشطة ثقافية، من أروع الحلقات حقيقة التي سجلتها. مستمعين الكرام، لا نستطيع بحلقة واحدة أو حتى عدة حلقات التحدث عن عظمة الشهداء، ولا نستطيع أن نوفيهم حقهم، والحمد لله الذي جعل لهم مكانة لا يصل إليها أحد سوى الأنبياء والصالحين. نأمل أن وفقنا الله إلى طرح القليل عن عظمتهم. نستودعكم الله في حلقة مقبلة، وفي أمان الله ورعايته.
كنتم مع مساكن طيبة مع تحيات فاتن الفقيه وإحسان أبو طالب.